صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى بيتك الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة نعمة لا تضاهيها نعمة أخرى بعد نعمة معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول بما جاء به من رسالة من عند ربه وبما قام به من جهاد وجهود مضنية وحثيثة في حياته الشريفة بحيث أثنى عمره الشريف من أجل إسعاد الإنسانية، الرسول بهذه الرسالة وبهذا الجهاد وتلك الجهود استطاع أن يحقق للإنسان الملتزم بشريعته الغراء سعادة الدنيا وسعادة الأخرى. وأنتم تعلمون أن لا خير في الدنيا وما فيها بدون الدين بدون الإسلام، لا خير في الدنيا وما فيها بدون الاستقامة على شريعة الله تعالى، لأنها هي الوحيدة الكفيلة بسعادة الإنسان في دنياه وأخراه.
هذه السعادة إنما تتم عن طريق تمسك برسالة هذا الإنسان العظيم الذي جعله الله تعالى سيد الموجودات على الإطلاق. ما إن تقول الله تعالى حتى تثني بلا فصل بمحمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله جمع الله فيه كل مكارم الأخلاق، كل صفات الكمال وبأعلى مستوياتها، وعليه السلام منتهى الكمال الإنساني في شرف نفسه وفي علمه وفي أخلاقه الرفيعة التي قال عنها القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول عنه حسان: وأكمل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أهم نعمته على هذه الأمة وعبارة عن ذلك الانقلاب الحضاري والتغيير الفكري الذي أحدثه في ذلك المجتمع الذي كان يعج قبل الإسلام بمختلف صنوف الظلم والظلمات والجهل والجاهلية، فأنقذهم الله تعالى برسوله الأكرم إلى حيز الهدى والنور، إلى حيز العلم والحكمة. الزهراء عليه السلام في خطبتها الكبرى تقول لهم: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والراق، أذلة خاسئين خاشعين دافرين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. بعد التي والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذعبان العرب ضمردت أهل الكتاب، كلما نجم قرن للشيطان أو ثغرت ثاهرة للمشركين، قذف أخاه تعني علي عليه السلام في لهواتها أي الحروب، فلا ينكفئ حتى وطأ صماخها بأخمصه ويهمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، سيدا في أولياء الله، قريبا من رسول الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا، لا تأخذه في الله لومة لائم. وأنتم في رفاهية من العيش واجعون فاكهون آمنون، تتربصون من الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكسون على الأعقاب عند النزال، حتى أقام الله بمحمد عمودا صلى الله عليه وسلم. هذه القطعة تصور فيها مولاتنا فاطمة عليه السلام ما كان عليه القوم من جاهلية جهلا ومن ظلمات وظلم وضلال، كانوا يعانون من جملة من المشكلات والأزمات. على الصعيد العقيدي كانت عندهم أزمة، فإنهم القوم الذين كانوا يعبدون الأوثان إلا من نذر منهم، وأول من نقل الأصنام إلى مكة إلى قريش هو عمرو بن ضحى، واستمر القوم يعبدونها لتقع يقربهم بزعمهم إلى الله زلفى. الحالة الصنمية كانت حالة طاغية في منطقة الحجاز، وإن كان في مناطق أخرى في العالم أيضا موجودة، ولكن هذه المنطقة كانت تعيش تقديس الصنمية بشكل رهيب جدا. وهذا المعنى كان يحز كثيرا في نفس الرسول صلى الله عليه وآله، فإن هذه المنطقة هي المنطقة الإبراهيمية، منطقة الحنيفية، ولكنها تسربت إليها الوثنية والشرك شيئا فشيئا. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعاني مما يرى من انحراف قومه العقيدي، مضافا إلى انحرافهم العلمي، فإن المنطقة لم تكن معروفة بتقدم أو بتطور في العلوم والمعارف، وإنما كانت منطقة الحجاز منطقة تعج بالخرافات والأساطير. وقد جمع كتاب التاريخ جملة من الأساطير والخرافات التي كان يبنى عليها وضعهم. صحيح كانت عندهم بعض اللمحات في بعض المعارف، ولكنها في الحقيقة يصعب أن تسمى علما، فإن عنصر الخرافة والأسطورة كان هو العنصر الغالب في ذلك المجتمع. وإذا كان عندهم بعض الفنون من قبيل الكهانة والسحر وما إلى ذلك، فإن هذه في الحقيقة لا تستحق أن تسمى علوما. الحالة الغالبة في المنطقة هي عبارة عن حالة الجهل. علي عليه السلام حينما يصف هذه المنطقة يقول: عالمهم ملجم وجاهلهم مكرم، يستحلون الحليم ويستذلون الحكيم، الأصنام فيهم منصوبة والآثام بهم معصوبة. فإذا جهل طاغي كانت تعيشه تلك المنطقة أيضا. مجموع من كان يقرأ ويكتب كما يروي المؤرخون من الأوس والخزرج 12 رجلا، ومن قريش 17 رجلا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل رسالة إلى عشيرة بكر بن وائل فلم يجدوا من يقرأ لهم الكتاب، هكذا يروي المؤرخون. وثالثا من الجهة القانونية، فلم يكن هنالك قانون يحكم هذه المنطقة، إنما كانت تحكم بالتقاليد والأعراف القبلية القومية التي كانت تفرقهم شذر نبر وتضرب بعضهم بالبعض الآخر. لم يكن هنالك نظام قانوني يسود تلك المنطقة، وإنما كانت هنالك قواعد وعوائد، الكثير منها إن لم يكن الأكثر لم ينزل الله به سلطانا، من قبيل قاعدة انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه القاعدة التي جاء رسول الله صلى الله عليه وآله فغير مضمونها في شق الظالم، قال: انصر أخاك ظالما بالنصيحة، لا أن تنصره نصرة مادية فإن الظالم لا تجوز نصرته، ولكن انصحه واردعه عن ظلمه فإن ردعك له عن الظلم معونة له نصرة له على نفسه الأمارة بالسوء، وإعانة له على أن تزحزحه من النار ليفوز بالجنة. بهذا المعنى لا بالمعنى الجاهلي، وهو الوقوف إلى جانب الظالم إلى جانب الأخ سواء كان ظالما أو مظلوما، الوقوف إلى جنبه وهو مظلوم لا غير فيه، ولا النظير في الوقوف إلى جنبه وهو ظال، والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بينما هؤلاء الناس كانوا يقفون إلى جانب الظالم، إلى جانب الباغي، يقول أحدهم لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل ابن شيبان، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما شاء برهانا. بدون برهان، بدون دليل على أنه صاحب الحق مثلا، على أنه مظلوم، يسعفونه ويسندونه ويدعمونه حتى لو كان ظالما. هكذا كانت الشريعة الحاكمة في أولئك القوم. كان فيهم أناس على حنيفية إبراهيم، ولكن كم هم وأين هم؟ لا شك أن سلالة رسول الله، أن أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تحدر من أصلابها الزكية لم تكن تسجد لصنم قط، كما صح ذلك في تأليفه صلى الله عليه وآله، فإنه نقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة، طاهرة مطهرة من دنس السفاح ومن دنس الشرك معا. ولم يكن عبد الله وثنيا أو مشركا، بل كان موحدا، أبو رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم يكن عبد المطلب عليه السلام مشركا، بل كان موحدا. وهكذا حينما تتسلسل بعمود رسول الله النسبي، فإنه الطاهر المطهر من كل دنس الجاهلية، كما تخاطب الحسين عليه السلام بذلك وتقول له
أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها
ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وإذا نظرت إلى ذلك المجتمع من جهة اجتماعية أيضا تجد فيه مختلف ألوان الظلم وسوء العلاقات الاجتماعية. أولا ظلمهم لبعضهم البعض عن طريق الغزو، فإن صفة الغزو الظالم كانت صفة طاغية في ذلك المجتمع، حتى يعد المؤرخون قرابة 1700 وقعة لأولئك القوم، ورقم 1700 رقم جدا كبير، 1700 غزوة عدد جدا كبير. يقول شاعرهم وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. فيما بينهم كانوا يغيرون بعضهم على البعض الآخر. وهكذا موقفهم مثلا الظالم من المرأة، حيث حكى الله تعالى عن بعضهم أنهم كانوا يئدون البنت وإذا الموءودة سُئلت بأي ذنب قتلت. وإن كان الواد في بعض القبائل، لا في جميع القبائل، بل كان في بعض القبائل من يفدي الموءودات، كان في بعض القبائل من يدفع القتل عن بعض الموءودات عن طريق الفداء، كما يروى ذلك عن بعض آباء الفرزدق الشاعر رحمه الله. على أي حال، وكان إلى جانب ذلك أيضا الأنانية التي كانت تسود العلاقات فيما بين الناس، حتى يقول قائلهم إذا سلم رأسي فليهلك الناس. ولم يكن يبالي أحدهم بما يصيب الآخر إذا سلمت له دنيانا. هذا المعنى كان واضحا في ذلك المجتمع، وإن كان إلى جانبه أيضا ناس يتمتعون ببعض مكارم الأخلاق، لكن كثير منهم لم يكن يتمتع بهذه المكارم الخلقية اندفاعا وانطلاقا من دين، وإنما طلبا للدنيا أو طلبا للذكر الجميل، كما في قصة الرسول صلى الله عليه وآله وحديثه عن حاتم الطائي كان يقول لابنته سفانة: إن أباك طلب أمرا فأدركه، يعني الذكر، طلب الشهرة والسمعة فأدركها. كانت هنالك خصال جيدة كالوفاء بالعهد وحسن الجوار لمن يستجير مثلا، وما شاكل ذلك بعض الأخلاق الجيدة كانت موجودة عندهم، لكن الحالة الطاغية كانت هي حالة الأنانية وحالة الجبروت والتكبر، حتى قال شاعرهم: لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش إن بطشنا قادرين، إذا بلغ الفطام لنا وليد، تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هذا هو الوضع الأغلب في ذلك المجتمع. فإذا مجتمع متخلف علميا ومتحلل سلوكيا، وكانت المفاسد على اختلاف أشكالها شائعة في ذلك المجتمع. كانت مثلا ذوات الرايات النساء المعروفات بانحرافهن لهن رايات يعرفن بها. ويذكر المؤرخون جملة من هؤلاء النساء، ولعل منهم الزرقاء جدة مروان ابن الحكم، وأمثال هؤلاء ممن أشار لهم ابن الكلبي النسابة، وأشار لهم ابن الجوزي في التذكرة، حتى أن بعضهم وهي قبيلة الدوس فيما يروي بعض المؤرخين يقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله سفيرا عنه إلى دوس يدعوهم إلى الإسلام، فلما رجع سأله رسول الله قال: ما صنعت بدوس وما صنعت دوس؟ أو آمنت بالله تعالى ورسوله أم لا؟ فأجاب الرسول قال: غلبني الزنا على دوس. هذه عبارته، يعني أنهم عباد لهذه الموبقة لهذا المنكر وهو الزنا. قال: غلبني الزنا على دوس. وهكذا في قصة الأعشى فيما يتعلق بشرب الخمر، المؤرخون يذكرون أن الأعشى الشاعر المعروف لما توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يعلن إسلامه على يديه، ونظم قصيدة الدارية المعروفة يقول فيها: نبي يرى ما لا ترون، وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجب. فالتقى به بعض أهل الجاهلية وقال له: إلى أين وجهك؟ قال: إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: ولماذا؟ قال: لأسلم. قال: أما سمعت أنه يحرم الزنا؟ قال: والله ليس لي بها أرب، يعني لم يكن هذا ديدني وشأني. قال: إنه يحرم شرب الخمر. قال: أما هذه فإن في النفس منه لعلالات، يعني إلى الآن بعد نفسي تنازعني والعياذ بالله إلى شرب الخمر، فلأرجع إلى قومي وأشرب منها سنة كاملة ثم أعود فأسلم على يده. وهكذا حصل، فإنه رجع إلى قومه وشرب من الخمر، ولكن مات قبل أن يعود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة وأمثالها تصور لك مدى عشق هؤلاء القوم لشرب الخمر مثلا، أو لبقية المنكرات والمفاسد التي كانت شائعة في ذلك المجتمع. الربا مثلا وبأضعاف مضاعفة كان يمارس من قبل أولئك القوم. مثلا كان بعضهم إذا مات أبوه عمد إلى زوجة أبيه لا أمه عمد إلى زوجة أبيه. فمن سبق من الأولاد في وضع الرداء عليها فهو أملك بها من غيره. ويعبرون عن هذا الريزم وقد حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم وأمثال ذلك. إذن هذا النوع من الجهل، هذا النوع من الظلم، هذا النوع من الضلال كله في الحقيقة تبدل وتغير وتحول ببركة جهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلك الأمة الممزقة جمعها في أمة واحدة تتكافأ دماؤهم، لا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ويسعى بذمتهم أدناهم. لو قامت الحرب بين المسلمين وبين المشركين وقال رجل بسيط جدا من المسلمين حتى لو ما عنده صفة رسمية قال لرجل من المشركين أنت آمن لك الأمان فإنه آمن قانون، لو رجل بسيط من المسلمين يقول لرجل مشرك أنت آمن ذاك اطلب اللجوء مثلا، وهذا يقول له أنت آمن حتى لو ما عنده صفة رسمية، ورجل بسيط وفقير مثلا جدا وضعيف مع ذلك قانونا يلزم القانون بحماية هذا الشخص المؤمن احتراما لذمة هذا المسلم. يسعى بذمتهم أدناهم فوحدهم رسول الله ورقى بذممهم وبحرمتهم، وإضافة إلى ذلك فقد أغناهم بعد فقر شديد. عائشة تقول ما شبعنا من التمر حتى فتح الله على رسوله خيبر. وبعد تقدم الوضع الإسلامي أصبح المسلمون يعيشون لونا من الرفاه الاقتصادي المنقطع النظير في الحقيقة أو القليل النظير، وهكذا أعزهم بعد غلي وهداهم بعد ضلال، نقلهم خلاصة من الظلمات إلى النور. كل هذا بفضل جهود هذا الإنسان العظيم الرسول صلى الله عليه وآله. يخاطبنا اليوم كما خاطبنا في الأمس، فها هي جاهلية القرن العشرين تلف العالم، ها هي الانحرافات الفكرية، ألوان الضلال، ألوان الشرك والنفاق تحيط بالعالم، وها هي أيضا مظاهر الظلم والجور تحدق بالعالم، ها هي المآسي، ها هي الغارات، ها هي الاعتداءات التي تمارسها الشعوب اليوم بعضها على البعض الآخر، ولا سيما بأيدي الصهيونية المجرمة والصليبية المجرمة وبرعاية وحماية قوى الكفر الدولي التي تقف وراء الظالمين وتدعم الظالمين. وها هي المفاسد أيضا يعج بها العالم اليوم، وللأسف أنها سرت إلى مجتمعنا الإسلامي حيث تجد المفاسد نصب أعيننا. الخمرة التي حرمها الإسلام حرمها رسول الله تجدها شائعة في بعض بلدان المسلمين، الزنا تجده شائعا وتجد له مراكز لا تمنع رسميا للأسف الشديد وفي بلاد المسلمين، وهكذا الربا، وهكذا بقية أشكال الجاهلية. إذن نحن اليوم نحتاج إلى تجديد لذلك الانقلاب الحضاري والفكري والأخلاقي الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنا محمديين بتمام المعنى فعلينا أن نعود إلى ديننا، أن نعود إلى نبينا، فإن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال، اللهم صل على محمد إلى يوم القيامة، وإن حرامه حرام إلى يوم القيامة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلى الله عليك وأبا القاسم. ومن قال فيك الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد تحدثنا البارحة عن بعض البشائر في الكتب السابقة بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يصفه القرآن الكريم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهلا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر كما صنع الرسول صلى الله عليه وآله. يصفه بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنالك طيبات حرموها على أنفسهم، هنالك أنواع من الأنعام حرموها على أنفسهم، الله تعالى حللها لهم لأن تحريمها لم ينزل الله به سلطانا. من قليل ما ذكره القرآن من السائبة والوصيلة وما شاكل ذلك من الحيوانات التي كانوا يحرمون أكلها ولحومها لمبررات غير صحيحة وغير مشروعة. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأشد الخبائث وألعنها هو عبارة عن الخمر. هذا من الأمور المادية، ومن الأمور المعنوية الكذب. فإن كل من الخمرة والكذب مفتاح لبيت الخبائث. يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأسر هو عبارة عن الحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، بنى الله الدين على اليسر، وكذلك يرفع عنهم الأغلال التي كانت تغللهم، أغلال الجاهلية، قواعد الجاهلية التي كانت قائمة على أساس من الأنانية ومن التكبر ومن الظلم. هذه الأغلال رفعت عنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وآله. بدلت تلك النفوس، تلك العقول، تلك القلوب، أصبحوا أمة قوية في الحقيقة تقف بوجه العالم حتى فتحت الفتوحات وقامت الدولة الإسلامية على ساق. هذا الفضل العظيم ماذا كان جزاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كل ما طلبه الرسول من تلك الأمة أنها تحسن مودة ذوي القربى. ولكن هذه الأمة لم تكافئ رسول الله بالجميل على ما أسداه إليها من جميل ومن أياد بيضاء. واجهوا الرسول بجفاء وواجهوا أهل بيته بجفاء. رواية الإمام الباقر عليه السلام تقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسى أهل بيته وكأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. جفاهم الناس، أعرض عنهم الناس، بدلا من أن يعزوهم ويسلوهم هاجموا بيتهم. وقيل للمهاجم إن في الدار فاطمة فقال وإن. هذا والكلم رحيم والعهد قريب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبل. بعد لم يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله، عبارات الزهراء عليه السلام، ابتدارا منهم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ووقفت مولاتنا فاطمة أمام القبر الطاهر لأبيها صلى الله عليه وآله لتقول له يا أبتاه يا رسول الله تقطعت بعدك الأسباب وغلقت دوني الأبواب، أبتا أصبحنا بعدك من المستضعفين وأصبح الناس عنا معرضين، أبتا أنا للدنيا قالية وبعدك ما عشت فيها باكية. وهكذا تجد أن المصيبة في مثل هذا اليوم مصيبة مضاعفة، مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وآله، ومصيبة ما جرى على أهل بيته بعد فقده ثانيا. هذا الانقلاب الذي أشار له القرآن بقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد واجه الرسول بكل جسارة وهو على فراش الموت لما طلب قرطاسا ودواتا ليكتب لهم كتابا ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعده أبدا. وإذا بجواب بعضهم يقول حسبنا كتاب الله، ويلتفت إلى من عنده ويقول إن الرجل يهجر. وحاشا رسول الله، بل إن القائل لتلك الكلمة هو الذي هجر، وهو الذي تجرأ على الله وعلى رسوله بهذه الكلمات. ودعوا نبيهم، اسمعوا أيها المسلمون، وعوا واعرفوا من الذي تجرأ على رسول الله. هذا هو الذي تجرأ على الزهراء وقيل له إن في الدار فاطمة، فقال وإن، فيوما يقول عن أبيها يهجر ويوما يهاجم دارها فيقال له فيقول وإن. الحقيقة أن المستهدف بالنتيجة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يبق مع رسول الله عند احتلاله إلا الخواص، وسيدهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. وكان يقول له رسول الله وهو يدنو إلى الموت قليلا قليلا: يا أبا الحسن، يا أبا الريحانتين، أدن مني حتى أودعك وتودعني وأشمك وتشمني. يدنو إلى الرسول فيساره ويناجيه رسول الله، يقول يا علي إن في قلوب أمتي لغائم عليك لا يظهرونها حتى أموت، فإذا وجدت أنصارا فجاهدهم، وإلا فاغمد سيفك واحقن دمك، فإن الشهادة من ورائك، لعن الله قاتلك. ثم يقول له: يا أبا الريحانتين، أما قريب سينهد ركمانك. يقول علي: بقيت أفكر ما هذان الركمان؟ فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: والله هذا الركن الأول قد انهد. وبقيت أنتظر بعد أيام قلائل، الزهراء ما قولت بعد أبيها، وإذا بفقد الزهراء قلت: والله وهذا هو الركن الثاني. أرى عيلة الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطمة البعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. يا ويلي يحل الكرار ظلع أعلى بين هم وهو فاجل ودعا، يقل لو جاءت الله يصب دمع وقلبه من الجسد الصعيد. وأما مولاتنا فاطمة فكانت تصيح: يا أبتاه ورسول الله من بعدك وضيعتاه. كانوا يحسون أنهم راح يضيعون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مؤمنون بينهم كذلك، وإذا بالباب تطرق، فرجع علي عليه السلام عالم، وإذا به ملك الموت إزرائيل عليه السلام يستأذن، ودخل على رسول الله قال: يا رسول الله، إن الله تعالى لم يأمرني بالاستئذان للدخول على أحد إلا عليه لكرامتك على الله.
الله أكبر.
يا رسول الله إن العلي لا يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام يقول لك أنت بالخيار مخير، إن أردت البقاء أبقيتك وإن أردت اللحاق قبضتك إلي، فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبي. فقال لا لجبرائيل عليه السلام وكان إلى جانبه: إني لا أختار إلا ما يختاره ربي لي.
الله شختار أنا أختاره.
قال: إن ربك يقول وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يهديك ربك فترضى. فلما تقرر أن ملك الموت يبدأ بقبض روح المصطفى صلى الله عليه وآله، أراد جبرائيل القيام من المجلس لأنه يعز عليه الحضور ساعة احتضار الرسول. التفت إلي رسول الله قال: أخي جبرائيل عند الشدائد لا تخذل.
الله أكبر. يعني الموت إلى رهبة، وإن كان رسول الله يموت ميتة راحة لكن الموت له رهبة،
هذا من خشية الرسول من خشية الله. قال: أخي جبرائيل عند الشدائد لا تخذل، هذا وعلي عند رأس رسول الله وفاطمة من الجانب الآخر والحسن والحسين يتراوحان على صدر الرسول. يا مؤمنون، تقول بعض الروايات أن الزهراء عليه السلام لم تتحمل المنظر وإنها أغمي عليها ما أفاقت إلا وصوت علي ينادي: أيوا محمدا أيوا أخا أيوا رسول الله أيوا مصيبتا ولي غابت روحها وطاحت الزهرة غابت روحها وطاحت الزهرة وقام المرتضى وراه بقبره ظليت بعد ابوها تجر حسرة ومن الدمع يجري على الخد. يقول بعضهم: كانت الزهرة عليها السلام تنظر من قوة، كان علي عليه السلام هو الذي يباشر عملية الدفن، ولكن حضر بعض الصحابة وكانت تقول: كيف تطيب نفوسكم وأنتم تريدون التراب على أبي على رسول الله يا يلي تهدون الثرى جفنوني ويايا ما اقدر اشوف البيت خالي من محياي صعبة ترى يصير عيشتنا بليايا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا فصبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا ليالي قل للمغيب تحت ابواب الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا مسنا الضر فاكشف عنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم شاف مرضانا فاقض حوائجنا فك أسرانا
عجل ظهور مولانا واجعلنا من انصاره والشهداء بينهم. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين الكرام هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة نبينا محمد وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وبلغ اللهم أموات الجميع. فواضح الفاتحة مع الصلوات.